بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع هذه الآيات العظيمة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقى. إذن فخرج عليه السلام. هذه الآيات سنقف معها مع عدة محاور. المحور الأول كما أشرت إليه سابقا لكن أركز عليه، وجود موسى في بيت فرعون ثم خرج منه بعد ذلك ترك أثرا طيبا وسمعة حسنة في داخل هذا البيت الظالم، بيت الذي يقول أنا ربكم الأعلى، ولذلك وجد له من يؤيده ويدافع عنه. ولذلك هذا دليل على أن الداعية في أي موقع يكون عليه أن يترك أثرا، أي موقع دون استثناء. إذا لم يترك الداعية موقع أثر، ولا أظن أننا سنجد بيت أكثر ظلم وطغيان وادعاء الألوهية من بيت فرعون. فرعون طاغية ظالم مشرك، بل يدعي الألوهية، ما أقول مشرك، هو الذي يدعي الألوهية والعياذ بالله، يجبر الناس على عبادته، يقتل الناس، كل الصفات فيه. ومع ذلك استطاع موسى عليه السلام قبل أن يترك البيت أن يترك أثرا طيبا حسنا في هذا البيت. امرأة فرعون آمنت به، وضرب الله مثل للذين آمنوا امرأة فرعون، كمل من الرجال كثير، يقول صلى الله عليه وسلم: ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون. وكذلك ففيه أيضا ماشطة فرعون، كذلك هذا الرجل فالداعي عليه أن يترك أثرا بخلقه بمعاملته بدعوته. من السهل أن تلقي باللوم على هؤلاء وتقول كفار مشركين ظلمة طغاة ما يريدون الحق، لكنك لو أنصفت من نفسك لوجدت ربما عندك قصورا لم تستطع أن تتألف قلوبهم. أعرف عدد من طلاب العلم والمشايخ دخلوا سجون في عدد من حال العالم الإسلامي، والله تركوا أثر داخل السجون على السجناء وعلى السجانين بأسلوبهم وحكمتهم وحسن خلقهم، بل ربما بعضهم لم يتكلم أبدا، لكن حسن الخلق، التعامل، الكلمة الطيبة. لا نتألى على الله. لما قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، قال رجل: على من هذا الذي يتألى عليه؟ قد غفرت له وأحببت عملك. لا تقول الرجل الذي قال عن عمر رضي الله عنه وهو أخطأ من الصحابة، لكنه أخطأ، قال: والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطأ. وأسلم عمر وأصبح عمر هو الرجل الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه. لا تتألى على الله. فموسى عليه السلام ترك في هذا البيت مع طغيانه وظلمه وفجوره وشركه وكفره وعتوه، ترك في هذا الأثر. ولذلك جاء هذا الرجل يسعى مسرع: إن الملأ يأتمرون بك ليقتل، فاخرج إني لك من الناصحين. ثانيا قال فاخرج، ثم بعد ذلك قال فخرج منها خائفا يترقى. أن الداعية، أن المظلوم إذا خاف على نفسه يشرع له أن يهرب. يقول موسى عليه السلام لما خرج وجاء بعد ذلك ويحاوره فرعون، يقول: ففررت منكم لما خفتكم فهب لي ربي حكما وعلما، ففررت منكم لما خفتكم. وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالنفس بالقتل. ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم لما تعامرت قريش على قتله وهو محمد صلى الله عليه وسلم خرج واختفى، هو يريد الشمال يريد المدينة، جلس 3 أيام في غار ثور ثم سلك طريقا لا يعلمه أحد. هذا من الأخذ بأسباب المشروعة، وهو أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. وموسى عليه السلام معروف بقوته، معروف، فأكلناه فقضى عليه: أتريد أن تقتلني كما قتلت موسى من الأمس؟ وقصة لما أسقى لهما، كيف سقى وهو وحده مشهور بقوته، لكن هذا لا يتعارض مع القوة. بعض الناس يتصورون أن هذا الفعل أنه جبان، لا، هذا من أخذ بالأسباب. فعله موسى عليه السلام وفعله محمد صلى الله عليه وسلم. إذا خاف الإنسان على نفسه أن يقتل أو يفتن، فهذا منهج يبين لكن هنا مصالح ومفاسد، على الإنسان أن يراعي أين تكون المصالح والمفاسد. واسمحوا لي أكون أكثر صراحة معكم أيها الأخوة، أحيانا الهروب قد يزيد المشكلة. قد تقولون كيف؟ يكون سمع عليه شيء، بمعنى أنه لو قبض عليه يمكن يوم يومين يخرج. أذكر قبل يومين قبض على أحد طلاب العلم، قبض عليه يوم يمكن الجمعة أو الأربعاء وخرج بعد 24 ساعة، ما ضر. لكن لو هرب صارت قضية، يصبح وهو بريء تصير عليه مشكلة. فليس الهروب دائما هو الصحيح، أحيانا في أوهام للبعض. فأقول إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه بريء، قد يختلف عن هروب موسى عليه السلام. قد تقول موسى بريء، نعم بريء موسى عليه السلام ومحمد بريء، لكن هؤلاء يريدون قتله صراحة. صدر القرار إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، ومحمد صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في دار قريش دار الندوة وقرروا قتل محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا يكون الهروب مشروع، أما غير ذلك فلا، قد لا يكون من المصلحة. كيف تعرف هذا؟ تعرف هذا تستشير، تذهب لمن تعرف ولمن جرب، من هو أكبر منك علم، وتقول هل المصلحة ماذا أفعل؟ أنا مطلوب. والله قد يكون من المصلحة أن تسلم نفسك، وقد يكون من المصلحة ألا أنتظر في بيتك حتى يأتيك، ويكون من المصلحة أن تهرب. تختلف المصلحة، تختلف من شخص إلى آخر، تختلف من حالة إلى أخرى، حتى لا يفهم الكلام على غير حقيقته. هذه مسألة يقع الخطأ فيها خاصة هذه الأيام. وكما قلت لكم قد يكون الإنسان مطلوب لمسألة يسيرة ما يتعدى 24 ساعة أو أسبوع أو شهر، أفضل له من أن يسجل على نفسه قضية وهو بريء. ما دمت مطمئن ما عندك شيء ما عليك، حتى لو أذيت مأجور إن شاء الله، لا حرج عليك، تحمل واصبر واطمئن إن شاء الله، ما يأتيك إلا الخير. هذه مسألة مهمة في فهم دلالة النصوص، حتى ما نضرب النصوص بعضها ببعض. والله أعلم. نجد في هذه الآية وفي آيات في سورة القصص الفرج بعد الشدة. قلت لكم العام الماضي وكرر، الفرج والشدة في سورة يوسف متلازمان، متلازمان كذلك في القصص. لما قبض على موسى أخذوه من اليم، تأتي امرأة فرعون تقول لا تقتله، لا تقتله، عسى أن ينفعنا، هذا فرج بعد الشدة. هنا الآن مؤامرة على قتله عليه السلام، يأتيه الفرج، أخرج إني لك من الناصحين. نحتاج إلى هذا الأمر في هذه الظروف الحرجة التي نعيشها وتعيشها الأمة الآن. نعم في شدة، الأمة تعيش شدة، أخواننا في فلسطين يعيشون شدة، في العراق يعيشون شدة، العالم كله يعيش شدة صعبة. أبشروا، الفرج قادم بإذن الله. يقول الله جل وعلا كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلا نستعجل ولكنكم تستعجلون. إذا صدق الإنسان مع الله يأتيه الفرج. وأذكر قصة حدثت قبل عدة سنوات، شاب من الأخيار سجن في بلد من البلدان، ووضع في غرفة مع أناس فيهم سوء، ليسوا من أهل الخير، فآذوه وبدأوا يستهزئون به ويسخرون منه. ليلة من الليالي يبدو أكثر عليه من كثرة السخرية في داخل السجن والعياذ بالله. بعض الناس سيء حتى وهو في شدة، نسأل الله السلامة والعافية. فأكثر عليه الكلام، وهو رجل فاضل طيب من أحد الدول العربية. فيوم صلى الفجر وفي الصباح ربط فراشه وجلس عند الباب، فضحكوا قال ايش تنتظر؟ قال سأطلع إن شاء الله. فقالوا انهب للرجال أكيد يعني إنه، فما علم أنه يطرق الباب ويقال أين فلان؟ قال تفضل خرج. فخرج أحسن الظن بالله وتوجه إلى الله في آخر الليل وبكى بين يديه وفرج عنه. فالفرج يكون مصاحب للشدة، الفرج مصاحب للشدة، لكن أحيانا مع كل أسف كأننا نختبر، أعوذ بالله، لا، هذه حقائق إيمانية ثابتة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وخوفه عليه: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، قال: ما ظنك بثنين الله ثالثهما؟ لا تخف يا أبو بكر. لما جاء سراقة تلفت أبو بكر قال جاء سراقة، لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تلفت أبو بكر، أبو بكر من أشجع الناس، وبالمناسبة قبل أن أواصل أبو بكر مع كل أسف أقول التاريخ ظلم أبا بكر رضي الله عنه. بعض الناس يتصور أن عمر رضي الله عنه أشجع من أبي بكر، هذا غير صحيح. عمر من أشجع الناس، يفري كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر لشجاعته وقوته. يعني لا أظن أنك تجد رجلين عاقلين، ولا أقول إلا الرافضة لأنهم لا يدخلون في العقلاء هنا، يختلفان في شجاعة عمر رضي الله عنه أبدا. لكن مع ذلك فأبو بكر أشجع منه. يعني خلونا نطلع من قاعدة مسلمة، القاعدة المسلمة أن عمر رضي الله عنه من أشجع الناس. يكفي أن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف قال يفري فرق، وقال ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. يخاف عمر، مهابة عمر عجيبة جدا، ومع ذلك أبو بكر أشجع منه. أين الدليل؟ لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انظروا موقف أبي بكر كيف كان في حرب الردة، انظروا إلى موقف أبي بكر رضي الله عنه في جيش أسامة، انظروا إلى موقف أبي بكر رضي الله عنه. لكنه رقيق القلب، بكاء، يغلب على حياته، لكنه عندما يأتي الموقف تجد أبا بكر. فالتاريخ أو بعض من كتب عن أبي بكر ظلمه، وربما أظهره ضعفا، وقد يستدلون بحديث صحيح طبعا لكن يفهمونه خطأ. فجاء أبو بكر ونزع غربا أو غربين وفي نزعه ضعف، غفر الله له، هكذا نص الحديث. قد يفهمون لا، هذا يبين أن مدته كانت قصيرة. ثم جاء عمر رضي الله عنه مدة خلافة طويلة وانتصر فيها الإسلام، هذا معنى الحديث، ورجع إلى كلام العلماء فيه، لا نفهم الحديث على غير حقيقته. فالشاهد أن أبا بكر آية في القوة والشجاعة، ومن أقوى شجاعاته قراراته القوية لما يخرج من جميع ماله. قال عمر رضي الله عنه هذه المرة لأغلبن أبا بكر، فقام وخرج من نصف ماله. فجاء أبو بكر وخرج من ماله، قال لا خلاص، اعترف عمر، قال لا يستطيع نافس أبا بكر. فأبو بكر رضي الله عنه شجاع، لكن كان يتلفت حيضا على النبي صلى الله عليه وسلم، حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا على نفسه. ومع ذلك تخور فرس سراقة، ما تخاف، اتق مع الله ولا عليك. المشكلة فيك، في قلبك، في إيمانك. وسيأتي إن شاء الله حديث عن موضوع الخوف والحذر، الفرق بينهما. إذن هذا ما يتعلق بالفرج والشدة. نأتي الآن لنقطة أخرى، لأن إن شاء الله نطير عليكم حتى نواصل بعد العشاء، وسأختم به لأن عندي موضوعين، موضوع يتعلق بالخوف والحذر، وموضوع يتعلق بالمبادرة. نظرا حتى لا أطيل عليكم سأكتفي بموضوع الخوف والحذر، وأدع موضوع المبادرة لما بعد الدرس القادم، لأن أنا قلت لكم الدرس القادم إن شاء الله سيكون خاص في ما يتعلق بالآيات والأحاديث التي مرت معنا وغيرها في الاستغراق في اللحظة الحاضرة، ابتداء من المغرب مباشرة، ابتداء من المغرب مباشرة. فلا حاجة أن تأتوا بكتاب الفقه معكم، منار السبيل معكم، وكله فقه، ومن أعظم الفقه هو فقه كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع أيها الأحبة الخوف والحذر والفرق بينهما. الخوف على أنواع، خوف ممنوع، خوف مباح، خوف مشروع. الخوف الممنوع هو الخوف الذي يتعلق بالقضايا الإيمانية، بخوف القلب، ولذلك جاء في القرآن النهي منه والثناء على الذين لا يخافون في هذا الجانب، كقوله جل وعلا هذا من الخوف الممنوع، أي الخوف من غير الله جل وعلا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لا تغرك لا أمريكا ولا اليهود ولا النصارى، لا والله، ولا المنافقين ولا العلمانيين، لا تخف منهم، اطمئن، يكفي أن ذل المعصية والكفر لا يفارق جباههم، لكن لا يمنع من أخذ الأسباب للصراع بين الحق والباطل. أخطر شيء أن يقع في نفوس بعض الناس خوف من اليهود أو من النصارى أو من أمريكا أو من عملاء أمريكا، لا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوهم واخشوني، فكل هذه تدل على أن تحريم ومنع الخوف فيما يتعلق بقضايا الإيمان وما يترتب عليه إلا من الله. فالخوف من غير الله ممنوع، الخوف المشروع هو الخوف من الله جل وعلا. فلا تخافوهم وخافوني بالأمر جاء، يدعون ربهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. الآيات في القرآن كثيرة التي تبين أن من أعظم أركان الإيمان الخوف من الله جل وعلا. يكفي إذا أردت تمدح إنسان تقول أنه يخاف الله. أمس أسأل قبل يومين عن إنسان، سألت رجل كبير عن شخص تعامل معه طويلا فيه كلام من الناس، فقال لي كلمة، قال تريد أختصر أو أفصل؟ قلت أختصر، قال أقول إنه يخاف الله. قال سأذكر لك من الأمثلة، بكى صاحب صلاة يقول إذا أساء لي إنسان في عمله وهو مسؤول كبير إذا أساء يقول الله ما ينام الليل حتى يستحل منه، ما حتى يستحل، يخاف الله لا يظلم أحد. هذه صفة يكفي أن الإنسان يخاف الله، إذا خاف الله جل وعلا نعم. فهذه مسألة ممدوحة. الخوف الثالث وهو الخوف المباح الطبيعي الجبلي، الخوف من عدو ففررت منكم لما خفتكم، الخوف من دابة من سبع من غيرها، وجاء في الآيات كثيرة يقول الله جل وعلا من أدلة على ذلك وهو الخوف الطبيعي المباح. نكرهم يقول في قصة لوط نكرهم وأوجس منهم خيفة، وفي قصة إبراهيم عليه السلام فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، فأوجس في نفسه خيفة موسى وإني خفت موالي من ورائي، كل هذا من الخوف الطبيعي. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني الخوف أصبح معلق في حكم شرعي، هذا خوف طبيعي لا حرج فيه. وأخاف أن يأكله الذئب يقول يعقوب، هذا خوف طبيعي. فأخاف أن يقتلون يقول موسى عليه السلام، كل خوف طبيعي هذا. إذن الخوف في خوف مشروع وهو الخوف من الله جل وعلا، هذا مندوب، بل من أعظم الإيمان أن تخاف الله جل وعلا. فلا تخشوهم وخشوني، فلا تخافوهم وخافوني. خوف ممنوع وهو الخوف الذي يتعلق بالقضايا الإيمانية من غير الله، مثل الآن الذي يدخل القلب خوف أمريكا أو خوف اليهود أو خوف المنافقين أو العلمانيين، لا لا هذا ممنوع. الخوف الطبيعي وأن يخاف الإنسان من حية من داب من عدو من ورثة قد يأكلون ماله وإني خفت الموالي من ورثة إلى غير ذلك، هذا خوف طبيعي لا حرج فيه. يأتي بعد ذلك الحذر. الحذر جاء في القرآن مأمورا به، جاء الحذر مأمورا به، يقول الله جل وعلا واحذرهم أن يفتنوك إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم خذوا حذركم وخذوا حذركم وليأخذوا حذرهم إن عذاب ربك كان محذورا. كلها جاءت في الأمر. ما الفرق؟ في خلط عند كثير من الناس بين الخوف والحذر. الخوف الممنوع الذي تحدثنا عنه يعني، أما الطبيعي والمشروع ليس هو المراد. الخوف الممنوع هو يقعد عن العمل، هو المقعد عن العمل. تقول إنسان لماذا يا أخي ما تدعو إلى الله؟ قال والله أخاف أفصل من وظيفتي. لماذا يا أخي لا تقول كلمة الحق؟ قال والله أخاف أسجن. هذا خوف. أما الحذر فلا، الحذر هو أن تعمل وأن تأخذ بالأسباب حتى لا تقع في يد عدوك أو لا يأتيك أمر على حين غفلة من زوجتك أو من أبنائك. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كيف أحذر أولادي إذا جاءوا لا بعيد بعيد؟ هذا الحذر لا لا، خليك منتبه. حبك لزوجتك حبك لابنك قد يوقعك، خليك حذر انتبه. ولذلك الأولاد مجبنة، يعني تسبب الجبن للإنسان، فمبخلة مجبنة مبخلة. بعض الناس ودي يقول والله ودي أكون كريم بس ودي أوفر لعيالي مال بعد ما أموت. لا لا ما عليك، أكرم الناس وأنفق ويبقى لأولادك خير إن شاء الله، ما نقص مال من صدقة بل تزد بل تزد. مجبنة. بعض الناس يقول والله ودي أجاهد في سبيل الله بس عندي أولادي. ما عليك من أولادك. لما قالت أم سلمة عليه السلام قالت لإبراهيم قالت الله أمرك بهذا؟ راح الله. قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، فالحذر هو أن تعمل لكن تحتاط، أن تنتبه أن لك أعداء قد يريدون أن يتسقطوا أو يلتقطوا عليك بعض السقطات، بعض الكلمات، لك خصوم، اعمل، تحرك، ادعو إلى الله جل وعلا بحكمة وعلى بصيرة، لكن انتبه حتى لا تقع، حتى لا تخطئ، حتى لا تستغل لك عثرة. هذا هو الحذر. إذن الخوف هو أن لا يعمل الإنسان، الحذر هو أن تعمل، ولكن خذوا حذركم، وهم يصلون قال خذوا أسلحتكم، وقال وخذوا حذركم وليأخذوا حذرهم، وهم في الجهاد، فتصلي وتحتاط وتأخذ حذرك. هذا باب أخطأ فيه الكثير. موسى عليه السلام هنا أخذ بالحذر ولذلك خرج، هذا من الحذر، ولذلك عاد. محمد صلى الله عليه وسلم أخذ بهذا الجانب، رحل المدينة وجلس عند الصلاة ورجع فاتحا لمكة، هذا من الحذر. فالداعية طالب العلم المسلم أينما كان مطالب أن يأخذ بالحذر، وعليه أن يتجنب الخوف الممنوع، لأن الخوف مقعد عن الإيمان، عن العمل وعن الدعوة وعن النشاط، أما الحذر فلا، بالحذر تستمر الدعوة، يستمر العمل، يستمر الجهاد، لا تعطى فرصة للمنافقين، هم العدو فاحذرهم، هم المنافقون، المنافقون هم العدو فاحذرهم، لأنهم يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، كن على حذر، لأنهم ينقلون الأخبار إلى اليهود. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فهؤلاء المنافقون، كن حذر منهم، كن منتبه، كن واعي، كن متيقظ، لكن لا يمنعك من العمل، لا يمنعك من الدعوة. هذا ما يتعلق، وبقي موضوع وهو المبادرة، نظرا لأن نحتاج تفصيل أدعه إن شاء الله كما قلت اللقاء بعد القادم بإذن الله وبعد الصلاة، وأرجو إن شاء الله بإذن الله لن أطيل عليكم، أقف مع بعض أسئلتكم لأن يصعب علي أن أكمل جميع الأسئلة كما وعدتكم في آخر كل شهر، أحيانا ليس التزاما نقف مع أسئلة المتأخرة، وأكرر أعتذر من أصحاب الذين لا أتمكن من إجابة على أسئلتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.